كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى سنته إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملنا في رضاه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. ثم أما بعد، أحيي المشاهدين الأعزاء كما أحيي الطلاب الأكارم الذين بين يدي، وأسأل الله العلي القدير في علاه أن يجعل هذا السعي سعيا مشكورا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. ثم يا إخوتي، تكلمنا فيما مضى في المرة الماضية عن الحديث المردود، وبينا أن المردود إما أن يكون، ماذا قلنا؟ أن المردود ماذا؟ إما أن يكون المردود بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الرواة. وتكلمنا عن المردود بسبب السقط في الإسناد، وقسمناه كما هو موجود عندكم على مرأى أعينكم، قسمناه إلى سقط جلي وسقط خفي. والسقط الجلي ينقسم إلى الحديث المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل، والسقط الخفي هو المرسل الخفي والمدلس. وسنأتي على هذا كله إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس. وتكلمنا عن الحديث المعلق، وبينا أن الحديث المعلق هو ما سقط، من يعرف؟ هو ما سقط من مبتدأ إسناده راو أو أكثر، أو إن شئت فقل هو ما أسقط المصنف، لأنه على جهة العمد، هو ما أسقط المصنف من أول إسناده راو أو أكثر، أسقط شيخه أو شيخه وشيخ شيخه وإلى أكثر من هذا. فإذا المعلق، ونشترط فيه شرطا آخر، وهو وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر، وأنه لا يكون على سبيل الإهام والتدليس، لا يكون على سبيل الإهام والتدليس، لأنه إن أسقطه عمدا وأراد الإهام والإغراء حينئذ هذا صار من الحديث المدلس، صار الحديث المدلس. إذن المعلق هذا، وقلنا أن أكثر المعلقات موجودة في صحيح الإمام البخاري لفقه عنده ولرؤية يراها، وكما قال العلماء فقه البخاري في تراجمه. طيب، ثم تكلمنا أن المعلق إما أن يكون بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، وبينا أن المعلق الذي بصيغة الجزم، من يعرف حكمه؟ أن المعلق الذي بصيغة الجزم نقول أنه صحيح إلى من علقه عليه، وضربنا على ذلك الأمثلة، كما علق مرة عن طاووس عن معاذ، فكأن الإمام البخاري قال الحديث الإسناد إلى طاووس إيش صحيح، لكن طاووسا بعد أن درسنا وجدنا أن طاووسا لم يدرك معاذا. نعم، فإذا المعلق إذا كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عليه، إلى من علقه عليه، وإن كان بصيغة التمريض فهو بحسبه، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، يحتاج إلى درس، إلى أن يدرس ويحكم على إسناده. وتكلمنا أن من فصل هذه المسائل وأصلها هو الحافظ ابن حجر في كتابه إيش؟ تغليق التعليق على صحيح البخاري، إذ غلق كل المعلقات، يعني أوصلها وساق أسانيدها من المصنفين الذين أخرجوا تلك الأسانيد، فوصلها وغلقها وحكم عليها. هذه بالنسبة إلى المعلقات، وضربنا على ذلك أمثلة، سواء كانت المعلقات بصيغة الجزم أم بغيرها، وإن كانت صحيحة الإسناد أو ضعيفة أو إلى غير ذلك. وتكلمنا عن أن حديثا دار عليه جدل كبير، لا أعني جدلا بين العلماء المتقدمين، إذ اتفق الأئمة الأربعة على اعتماد هذا الحديث، وهو حديث هشام بن عمار في المعازف، حديث هشام بن عمار في المعازف، سيكون من أمة أقوام يستحلون الحرى، أو ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف والخمر. وقلنا أن هشام بن عمار هو شيخ البخاري، وقد أخرج له البخاري بالإسناد المتصل وبصيغة التحديث في صحيحه، لكنه لما أتى إلى حديث المعازف هذا لا يكونن من أمة أقام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف والخمر، علقه على هشام بن عمار على شيخه، فقال قال هشام بن عمار بصيغة الجزم. حقيقة يا إخوة، ونقلنا كلام الإمام ابن الصلاح لما تكلم وقال أن هذا لا يعني أن من أعل الحديث أو ضعفه لكونه من المعلقات، وهو يعني بذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، أنه لما ضعف هذا لكونه من المعلقات، قال هذا لا يستقيم هذا القول لاعتبارات كثيرة، منها أن هشام بن عمار هو شيخ، ثم أن هشام بن عمار علقها عليه بصيغة الجزم، وقد قال الحافظ ابن حجر بعد التحقيق والتدقيق أنه إذا قال بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عليه. ثم يا إخوتي أقول ننسى أن الحديث في صحيح البخاري، ننسى كأنني أريد أن أقول فلندعي أن البخاري لم يخرج الحديث. ورد الحديث عن هشام بن عمار، بل وردت متابعات لهشام بن عمار خارج الصحيح وأسانيدها صحيحة، سواء كان في صحيح ابن حبان أو في معاجم الطبراني، المعجم الطبراني الكبير أو مسند الشيمين أو غيرها من الكتب. إذن ورد الحديث بأسانيد صحيحة عن هشام بن عمار أو عن متابعات توبع فيها هشام بن عمار، وقد روي الحديث عن هشام بن عمار فيما أذكر رواه عنه من التلاميذ قرابة 7 من التلاميذ رووا عن هشام بن عمار هذا الحديث. إذن هو الآن لما يروي 7 من التلاميذ وأكثرهم ثقات، هل هذا يجعل النفس طمأنينة أن الحديث ثابت إلى هشام ولا لا؟ إذن هذه هي انتهى الموضوع. لما التطويل فيما لا طائل تحته؟ حقيقة من فقه طالب العلم أن يشتغل بما ينفع وأن لا يشتغل بما لا ينفع. إن كان الإشكال عند أخينا الفاضل الذي يقول أن المعازف والموسيقى حلال، إن كان الإشكال عنده أن الحديث معلق في صحيح البخاري، قلنا لا إشكال، انسى كأنه لم يكن في صحيح البخاري، وادرس الحديث واجمع طرق الحديث من مضانه، ثم احكم على إسناده وادرس الإسناد وقرر إن كان الإسناد صحيحا أم ضعيفا، ولا بأس. صنعة علم الحديث، طبق قواعد علماء الحديث على هذا الحديث كما نطبق قواعد علم الحديث على كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من العدل أن نشتث هذا الحديث من بين حديث النبي ونقول لا له قواعد خاصة، لا ليس الأمر كذلك. أما إن كانت الغاية أن أقول بحل المعازف وأنه فرض لازم وأنه لا يصح في هذا حديث، كأنني أريد أن أقول أنه لا يصح في هذا حديث، فليس هذا الأمر بصواب. لماذا؟ نسمع، أريد أن أسوق على عجل وعجالة، لن أطيل ولن أستطرد لأنه ليس موضوعنا، لكن حقيقة يا إخوة إنما وقفت عليه لحاجة في نفس يعقوب، وهي قضية أن المعازف قد ترخص فيها بعض المسلمين وتهاونوا في سماعها واستماعها والطرب بها، ووجدوا من بعض العلماء المعاصرين من يفتي بحلها وجوازه على اعتبار أنه لا يصح فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة ألف علماء كثر في حرمة المعازف وتكلموا بهذا في كتب، ومن أبرز وأشهر العلماء المعاصرين الذي تكلم وساق الأحاديث ودرسها الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتاب له اسمه تحريم آلات الطرب، ساق الحديث كلها ودرس أسانيدها إسنادا ومتنا، فأسوق لكم بعض ما ذكره من الأحاديث، وكل ما ذكرته من الأحاديث التي سأذكره الآن إنما هو بتصحيح الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. الحديث الأول، روى البزار في مسنده والضياء المقدسي في الحديث المختارة، والعلماء يقررون أن الحديث المختار هذا الكتاب أكثر ما فيه حديث صحيح. إيه نعم، هو سماه المختار، بل أنا قلت أكثر ما قيل، لكن حقيقة بعض العلماء يرى أن جله صحيح. روى البزار في مسنده والضياء المقدسي في الحديث المختار عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، لا إله إلا الله، أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم اللعنة على هذين الصوتين، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة، وإيش المزمار؟ آلات اللهو والطرب، الموسيقى، المعازف. ورنة عند مصيبة أي الضرب والنياحة على الميت. الحديث الثاني، روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين والبيهقي وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، فسمهما فاجرين، وإن ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. إذن هذا الحديث نص في أن المزامير، أن الأدوات الموسيقية أو الموسيقى أو المعازف أنها مزامير الشيطان وأنها ملعونة وأنه منهي عنها، ولا ليس بنص؟ طيب، ما رواه أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. والكوبة هي الطبل، والكوبة هي الطبل كما قاله أهل اللغة، وكما أجاب بعض رواة الحديث عندما سئلوا عنها فقالوا أن الكوبة هي الطبل، وراوي الحديث أدرى بمر ويه ثم أن هذا متفق عليه أو أن هذا كلام أهل اللغة. وأخرج أبو داود في سننه أيضا والبيهقي في الكبرى والإمام أحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث الأول من طريق عبد الله، من حديث عبد الله بن عباس، هنا عن حديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام. ورواه البيهقي أيضا والطبراني في الكبير من حديث قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه بنحو الحديث السابق، يعني ثلاثة من الصحابة رووا ذات المعنى في هذا الحديث من أن هناك صوتين ملعونين فاجرين آثمين ومنها مزامير الشيطان. وروى الترمذي في الجامع وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وغيرهما عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. اللهم سلم سلم. يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ متى يكون هذا قذف ومسخ وخسف؟ قال: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور. نسأل الله العافية ونسأل الله العصمة في الدنيا والدين يا ذا الجلال والإكرام. هذه بعض الأحاديث، وأنا لم أدعي الجمع والاستيفاء. هذه الأحاديث لكل ذي لب ألا تكون كافية في أن المعازف وآلات اللهو والطرب محرمة عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أحدثت في نفسك هذه الوعيد، لعن وطرد ونهي، كل هذه المعاني وتحريم، كل هذه المعاني إيش تفيد؟ تفيد الكراهة؟ يعني أذكر فيما أذكر أن بعض من ينسب إلى أهل العلم لما سئل عن هذا قال: لا يصح في الباب شيء. طبعا وهو ليس من أهل الحديث، ليس هذا المسؤول بمحدث، فمن أنت لتقول لا يصح في هذا الباب شيء؟ طيب، ثم أين يا إخوتي الحديث المشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هب أن المسألة خلافية، وهي مسألة خلافية، لكن الأئمة الأربعة اتفقوا على حرمة المعازف وآلات اللهو والطرب، وخالفهم ابن حزم الظاهري رحمه الله الجميع. الآن أليست هذه قد تكون من المشتبهات التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام وبينهما أمور لا يعلمها كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرأي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، ألا إن حمى الله محارمه. يقول لك الحبيب صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني لفظ الحديث: والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإذ أفتاك المفتون. يعني ستجد من يفتي على ما تريد، وإن أفتاك المفتون، لكن القلب لم يركن والنفس لم تطمئن والفؤاد لم يسلم ولم يسلم. حقيقة دعك من هذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دعك من هذا، لا تنشغل بهذا. أليس الأصل في المسلم أن يبذل جهده أن يسلم بدينه وأن يخرج من مناط في الزلل والخطأ؟ وهذه أقول لك الأئمة الأربعة اتفقوا على حرمتها، الأئمة الأربعة يعني قول الجمهور. ثم هذه الأحاديث، أكل هذا لا يحدث، يعني أكل هذا لا يجعل المسلم يدفعه الأمر على الأقل أن يدعه خشية من أن يكون قد تلبس بحرام إذ سمعه؟ ثم إخوتي الذين يجزون المعازف والموسيقى لا يجزونها على إطلاق، والحق يقال، فيقولون هي جائزة، لكنها يحرمون ما حرك الغرائز والشهوات. هم لا يحرمون المعازف إذ ذاك بحد ذاته، وإنما يحرمون الكلام المصاحبة للمعازف الكلام القبيح. ونعرف أن كما يقال أن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذ قالوا أن المعازف الأصل في أن حلال إلا ما أثار الشهوة والغرائز، هم لا يعنون بهذا المعازف العارية عن الصوت، يعني ما قصد عن الكلام، هم يقصدون المعازف التي تصاحبها الأغاني الماجنة والتي تدعو إلى إثارة الغرائز والشهوات والأمور التي لا تليق. نقول هنا يا إخوتي، نريد أن نقف على هذا القيد بأمرين، أو أن نعلق عليه بأمرين. الأمر الأول، تقييده بهذا القيد وهو قضية إثارة الشهوة والغرائز، هل هذا القيد منضبط؟ بمعنى، هل ما يثيرك حتما لازما سيثير جميع الخلق، ولا يختلف من شخص إلى آخر؟ يختلف من شخص إلى آخر. وعندنا والآن أهل الأصول، أصول الفقه، عندنا أن الشريعة إنما تناط الأحكام بالعلل لا بالحكم. ليش؟ ما الفرق بين العلة والحكمة؟ الحكمة أمر غير منضبط يختلف من شخص إلى آخر، والعلة أمر منضبط. نضرب مثالا الرخص التي أجازها الله عز وجل من فطر ومن قصر صلاة للمسافر، آيات الله عز وجل في الصيام لما أذنت بذلك، أذنت ليس للمسافر، أذنت يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. القضية كلها مبنية على المشقة، والقاعدة المشقة تجلب تيسير، القضية مبنية على المشقة. لكن العلماء لما رأوا أن المشقة تتباين من شخص إلى آخر وأنها لا تنضبط، أنها لا تنضبط يا إخوة، قرروا أنه لابد أن نقول بأمر منضبط. فذهبوا إلى أن جعلوا هذه الأحكام، الرخص التي أذن الله عز وجل بها، أناطوها بالسفر، لأن السفر منضبط المسافة، مقدر معلوم. ووقع الخلاف بينهم في مسمى السفر، ليس هذا شأني، لكن السفر سفر. إن قلت بهذا القول، إن قلت بقول مثلا من رأى أن السفر 85 كيلو تقريبا في زماننا، خلاص إذا قطعت 85 كيلو تكون مسافر. وإن قلت أن السفر هو الخروج من البنيان ورأيت هذا الرأي فهو منضبط، مجرد أن تخرج من البنيان خلاص تسمي نفسك مسافرا، لن يختلف فيه اثنين إذا قال بنفس القول والرأي. فهمتم علي؟ فإذا الآن كيف يناط الأمر بأمر غير منضبط؟ فيقال والله إذا أثارت الغرائز والشهوات، الشيخ الكبير شهوته وغريزته تثار كالشاب الفتي؟ لا والله. ثم التقي النقي يثار، الطائع العابد تثار شهوته كالذي عنده بعض المعاصي من المسلمين؟ لا والله، ذاك هيج نفسه بالشهوة وذاك ضبط كبح جماحة، فالأمر ليس منضبطا. فكيف يناط حكم شرعي بأمر غير منضبط؟ هذا ليس في الشريعة. الأمر الثاني يا إخوتي، لو أردنا أن نقول ما السبب الذي جعل أو حرم الله عز وجل ورسوله المعازف وجعلها محرمة لما؟ حقيقة يا إخوة لو دققت في حال الذين يتتبعون المعازف وآلات اللهو والطرب تجد أن يعني أن الإشكال، وهذا ترى من حرره وأبدع فيه وأجاد هو الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ابن القيم الجوزية أبدع وأجاد، وبين أن العلة حقيقة بتحريم الموسيقى وآلات اللهو ليست هي الشهوات والغرائز، لأن آلات الموسيقى وآلات اللهو لا تولد الشهوات والغرائز إلا إذا صاحبها كلام بذيء قبيح، لكن الحكمة حقيقة يا إخوة التي من أجلها حرمت هي حدوث الطرب والنشوة في النفس، حدوث النشوة في النفس. كيف يعني النشوة؟ يعني الاستلذاذ. فهنا نقول أخي المسلم، هل يستلذ المسلم بغير كتاب الله عز وجل؟ هل يليق أن يستعيض المسلم التقي النقي العابد، هل يليق أن يستعيض بلذة غير كلام الله عز وجل؟ ثم كيف سيجتمع الغناء في قلب مؤمن؟ كهذا قول السلف، كيف سيجتمع الغناء وكتاب الله في قلب امرئ مسلم؟ كيف يليق لمسلم أن يقوم لله ويصلي ثم أن يجد اللذة إيش في غير كلام الله جل جلاله؟ وللأسف نجد هذا واقعا عند بعض المسلمين الذين انزلقوا وزلوا في هذه المسألة، تجدهم إذا قرأ القرآن كأن شيئا لم يكن، وإذا سمعوا الموسيقى أثارت فيهم النشوة والطرب، صح ولا لا؟ فاستبدلوا الأدنى بالذي هو خير. وهل هذا حال المسلم التقي النقي يا إخوة؟ لا والله. فكيف يقبل المسلم أن يكون عبدا لله مسلما مستسلما، مسلم هو المستسلم المنقاد لله بالطاعة، ثم بعد ذلك إذا قام بين يدي الله لم يستلذ، وإنما استلذ وحصلت النشوة بغير كلام الله جل جلال؟ لا والله ما يليق بمسلم ولا مسلمة. ثم يا إخوتي النشوة الواقعة هذا هو الفرق الجوهري. طب تقول لي خلي الموسيقى تورث نشوة وخلي كتاب الله يورث نشوة، فرق كبير. النشوة وما الفرق بين النشوة التي آسف أنا عبرت خطأ، ما الفرق بين النشوة التي أورثتها الموسيقى وبين اللذة؟ أنا أخطأت بالتعبير، لا يقال عن كتاب الله نشوة، يقال لذة، لأن النشوة الفرق بين النشوة عارضة ثم سرعان ما تنقلب إلى غصة ونكد وضنك في النفس وضيق، بينما اللذة مستمرة. لذلك الذي يسمع الموسيقى والمعازف والله الذي لا إله غيره بالتتبع بمن رأيتهم ممن دعوناهم إلى الله عز وجل في هذه المسائل، تجد أن النشوة والطرب وقتها بعدها بدقائق معدودة ينقلب إلى غم وهم ونكد وضنك. سبحان الله، ومن أعرض عن فإن له معيشة ضنكا يحققها الله عز وجل. إيش تريد أكثر من هذا؟ ما يريد المسلم أكثر من هذا، أنه يجد عاجلة سيئات عمله مباشرة، كأن الله يريد أن يقول تنبه، ليس هذا طريقي وليس هذا سبيلي وليس هذا مسلك الذي أمرك أن تسلكه. فهذه حال المسلم، لا ليست هذه حال المسلم. حال المسلم إذا قام بين يدي الله بكى وقشعر جلده وخشعت جوارحه لكلام رب العالمين واستلذ بكتاب الله عز وجل، والله ما استلذ بغير كتاب الله عز وجل. ولكن أقول يا إخوتي أحيانا يكون، وأقولها للحق، أهل الصلاح والديانة أحيانا هم الذين يوقعون بعض أهل المعاصي، لا أقول يوقعونهم بل يجعلونهم يستمرون بالمعاصي لغلظة فينا في الدعوة. أنا أخرجت شيئا ما، لكن والله الأمر غاية في الأهمية، والله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعلمنا القواعد ولا علم المصطلح إلا لننظر ما صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، ثم نتعلم ونستنبط الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أتيني تقول لي اجعل هذا العلم علما جافا جامدا أجوف، أنا لا أقبل هذا، فما استطعت إلى أن أخرج منه إلى سبيل في حكم شرعي إلا وكان حقا علي أن أفعلها ديانة. فأقول يا إخوتي بعضنا يسيء، يعني رأيت إنسانا عاصي وأنت من فضل الله قلبك عامر بكتاب الله عز وجل، رأينا من إنسان عاصي يأتي اتق الله لا يجوز هذا حرام، هو يعرف يعرف لكن ارحمه ارحمه، كم معصية بيني وبين الله عز وجل لا يطلع عليها إلا الله. تذكر معصية خلوت بنفسك يوما فقمت بينك وبين الله عز وجل، هو يعلم أنها حرام ويعلم أنها لا يجوز، والله لو قال لك أفتى بها وأفتى وأفتى من نفسه داخليا يعلم أنها إيش حرام، لكن أين الرحمة أين الرحمة أين الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه، خلق الرحمة الذي فيه. ذكره بالله، خوفه من عذاب الله، ذكره بفضل من استمر على طاعة الله. ارحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا أخوان هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نذكر حديثين ولا أن نطيل، حديث العربي الذي بال في المسجد، والحديث مشهور، الحديث أصله في الصحيح، الحديث أصله في الصحيحين، العربي الذي بال في المسجد، لكن اللفظ الذي سأسوقه أقولها للأمانة وللتحقيق العلمي هذا لفظه ذكره الإمام أبو داود في سننه، وكذا حاله عند الترمذي في الجامع، وكأن الراوي أدخل حديثا في حديث، مع أن الشيخ الألباني صحح الحديث، مع أن الشيخ الألباني صحح الحديث، لكن كأن الراوي أدخل حديثا اللهم ارحمني ومحمدا أدخله في حديثي الذي بال في المسجد، بينما لما أخرج البخاري الحديث أخرج حديث الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا وجعل هذا الكلام أثناء الصلاة، وأخرج حديث الذي بال في المسجد وتابعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، لكني أنا سأسوق هذا اللفظ مع ما في نفسي منها لتحقيق لكلام الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وتحسينه إياه أو تصحيحه إياه، وهو أن أعرابيا دخل المسجد فبال فيه فأسرع إليه الناس، إيش يعني؟ وفي رواية فقام إليه القوم، يعني إيش؟ خلاص سيقضى عليه لا محالة، تبول في بيت الله أطهر بقعة أشرف بقعة تبول فيها، ما وجدت في الدنيا مكانا إلا هنا. اسمعوا إلى الرحمة المهداة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، ارجعوا ارجعوا عندي تعالوا دعوه لا تزرموه، إيش أنا لا تزرموه، لا تقطعوا بوله خليه يكمل يأخذ راحته خلاص، يعني هو وقع الأمر ولا ما وقع؟ وقع خلاص انتهى الموضوع. بالعكس لو قاموا يركضون خلفه هنا نعرف أن البول لا ينقطع في ثانية، سيعمم النجاسة على كل المسجد وهو يركض وهم يتبعونه، لا لا خلي المكان محصور في مكان واحد، صح ولا لا؟ دعوه لا تزرموه. ثم لما انقضى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه البيوت أو إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول أو القذارة، وفي رواية أو القذى الأذى يعني، وإنما هي للصلاة ولقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. فقال الأعرابي لا إله إلا الله، ما أتاه وسبه وشتمه أو قال أنت جاهل أنت لا تفهم أنت لا تصل، لا 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 علم علم. فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، سكرها خلاص، الجنة له ولمحمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا الرحمة، لو وجد من النبي صلى الله عليه وسلم غلظة كما وجد من أصحابه، وحق الغلظة أن يقع، يعني الصحابة مبرر لهم فعلهم ولا ما هو مبرر؟ مبرر، إيش هذا التصرف المشين؟ لكن الرجل جاهل علم، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه قال حجرت واسعا، يعني رحمة الله أوسع من كذا، ما هي الاثنين. ثم نظر إلى أصحابه، هذا اللفظ في الصحيح وجعله النبي صلى الله عليه وسلم للحديث، وجعله الإمام البخاري للحديث، فثم نظر إلى أصحابه وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، ارحموا الخلق ارحموا الخلق، علموا علموا. الحديث الثاني في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي، قام معاوية يصلي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الصلاة قد قامت فقام يصلي مع المسلمين. فعطس رجل من القوم فقال يرحمك الله. ايش يعني يرحمك الله؟ هو دعاء اللهم ارحمه. يقول معاوية هو يحدث عن نفسه فيقول فرمقني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم. تركوا كذا يصلوا صاروا يطلعوا عليه. إيش اللي إيش هذا الصلاة ويتكلم؟ تدعو لأخيك في الرحمة خارج الصلاة ما هو في الرحمة في الصلاة. الصلاة بينك وبين الله صلة. فرمقني أصحاب محمد صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم. سكت؟ لا. فقال وثكل أمه. وفي رواية وثكل أمياه ومصيبتاه. ما لكم ترمقونني بأبصاركم؟ يعني زادها كمان. فضربوا بأيديهم على أفخاذهم أن نسكت. فسكت. قال فسكت. ثم قال هذه الكلمات منه ما هي مني. قال ثم دعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي. وهذا كلامه هو والله والله بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه. قال ثم دعاني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فوالله ما رأيت معلما ولا مؤدبا أحسن تعليما منه. والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني وفي رواية ولا سبني. خلاص علم. وقال إن هذه المساجد إن وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث لما هذا قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي قراءة القرآن إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الآن فقال فيما ضمن القال فقال والله ما رأيت معلما لا قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا سبني في رواية ولا سبني. هذه الرحمة هذا الأدب هذا الخلق. فأحيانا كما قال إبراهيم وقومه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أهل الصلاح قد يكون أحيانا فتنة للذين كفروا إن أساء دعوته فذاك يصر على معصيته عندا لأهل الديانة والصلاح فيكون الصالح فتنة للذين كفروا. والله يا إخوة فلذلك ينبغي الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا ما يتعلق بالحديث المعلق. وأحببت أن أتكلم عن موضوع المعازف بحاجة ماسة لانتشارها أحيانا بين بعض أخواننا وأخواتنا المسلمات التقيات النقيات. نسأل الله أن يعصمنا وإياهن وإياهم من الزلل والخطأ. انتهينا من الحديث المعلق بما يتعلق فيه. ثم ننتقل الآن من السقط الجلي الحديث المعلق ثم الحديث المرسل. الآن نرجع إلى العلم الجامد. الحديث المرسل ما هو الحديث المرسل؟ ما هو الحديث المرسل؟ الإرسال عند العلماء على معنيين. المعنى الأول الذي استقر عند علماء الحديث علماء المصطلح وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى الأول واضح. التابعي يسقط مين فقط؟ لا يسقط صحابيا وغيره لو أمنا. لذلك بعض طلاب العلم يعرف المرسل بهذا المعنى فيقول ما سقط منه الصحابي هذا خطأ يا إخوة. لأنني لو أمنت أن الصحابية فقط هو الساقط فالحديث إيش صحيح ولا يوضع من الحديث الضعيف المردودة. صح ولا لا؟ لأن الصحابة كلهم لأن الصحابة كلهم أو كلهم عدول وجهالة الصحابي لا تضر. فلو أمنت أن الصحابية قطعت أن فقط الساقط هو صحابي ما لعد المرسل من الحديث المحتج بلا خلاف معتبر. لكن الحق أن أكثر العلماء مع وجود الخلاف ونقر بوجود الخلاف في المرسل لكن أكثر علماء المحققين على أن المرسل من أقسام الحديث الضعيف المردود. إذن فتعريف ما سقط منه الصحابي ليس بصواب البتة. تقول لي ليش؟ يعني هل ممكن التابعي يروي عن تابعي؟ نعم 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 نعم. عندنا تابعي يروي عن تابعي وتابعي أحيانا وصل عندنا الحد أظن فيما أذكر 6 من التابعين روى بعضهم عن بعض، وهذا فيما أظن في مسند الإمام أحمد، وكان الحديث تساعي الإسناد، أطول أسانيد الإمام أحمد على الإطلاق، مع أن أسانيد الإمام أحمد فيه من الثلاثيات. ففي نعم تابع يروي عن تابع، هذا الذي نخشاه. لو أمننا من المرسل أن يسقط منه الصحابي فقط فكان لكان حقه أن يكون من الحديث المحتج به عموما، سواء كان صحيح أو حسن، لكننا ما أمننا هذا. فإذا نقول على نقول أن للمرسل معنيان، المعنى الأول ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا لما اخترنا هذا التعريف دون من قال من بعض طلاب العلم ما سقط منه صحابي، لأن هذا لا يستقيم، والقول بأن المرسل من أقسام الحديث الضعيف. والمرسل على المعنى الثاني وهو الأكثر عند علماء الرواية على الإطلاق، والأكثر هو المنقطع عموما، المرسل هو المنقطع عموما، سواء كان من أول الإسناد، من آخر الإسناد، من وسط الإسناد، سواء كان توالي غير توالي، متتابع غير متتابع، السقط الوارد في الإسناد، فيسمى كله إيش؟ مرسلا، فيسمى مرسلا. وهذا صنيع علماء الرواية باتفاق يكاد يكون. لذلك من صنف في كتب المراسيل يا إخوتي ما جعله على التعريف الأول، يعني من يذكر لي كتب مصنفة في كتب المراسيل لنرجع إليه، هذا من المهمات أن يتعلم الطالب أنها كل فن ندرسه أن فيه كتبا قد صنفت، كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، كتاب المراسيل لأبي داود، كتاب جامع التحصيل للإمام العلائي، تحفة التحصيل، وهلم جرة كتب كثيرة في جامع التحصيل وفي المراسيل لأبي داود أو لابن أبي حاتم، تجد المرسل على التعريف ما سقط منه أو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تجد المرسل بمعنى المنقطع، منقطع يكون راوي عن راوي وبعيد عن النبي وبعيد عن الصحابة وبعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول وهو مرسل فلان لم يسمع من فلان. وهذا كثير موجود، سواء في جامع التحصيل لما تكلم عن الرواة، ولم يخص في جامع التحصيل هم لم يخص، لأن جامع التحصيل مرتب على الرواة، لم يخص الرواة فقط هم التابعين الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا على الإطلاق، وإنما ذكر كل قطاع، حتى من المرسلين الذين ذكرهم العلائي في جامع التحصيل منهم المدلسين، والذي سنأتي إليه مع أنه قسم مستقل. إذن هو كل انقطاع، وهذا المعنى هو الأشهر عند علماء الرواية، والذي استقر عندنا عليه التعريف المرسل، ويطلقون المتقدمين علماء الرواية يطلقون المرسل على ما قال في التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لكنه يعممون على كل انقطاع سواء كان على هذا الصورة المخصوصة أو كان على صور أخرى، فكلها يسمى، أي انقطاع يسمى مرسلا، يسمى الحديث مرسلا. طيب تكلمنا عن المرسل الآن على إشارة وعجل وعجالة، ما أريد أن أطيل في المسائل أكثر مما أطلنا. مسألة المرسل الصحابي، عندنا مسألة صحابي صغير أو صحابي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أو صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ذكر واقعة كان فيها في رحم أمه، أو كان فيها صغيرا جدا يعني عمره سنة أو سنتين، فنقطع بالقطع واليقين أنه أخذ من صحابي آخر، فمرسل الصحابي حجة ولا ليس بحجة؟ حجة. انتبهوا، لا تقول هذا من ضمن المرسل وهو من أقسام الحديث الضعيف، لا، العلماء خصوا مرسل الصحابي فقالوا مرسل الصحابي حجة. لماذا؟ لأن غالب الصحابة الصغار الذين أخذوا الحديث إنما أخذوه عن الصحابة الكبار، وأنهم كانوا يأخذ الصحابة بعضهم عن بعض. ولنسمع إلى ما قاله البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص في المسألة، ليس كلنا، كانت عندهم أشغال إخوة وضيعات، ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ، فيحدث الشاهد الغائب، فيحدث الشاهد الغائب. نعم، فإذا وحديث وأثر عمر أنه كان يتناوب مع أنصاري فينزل هذا يوما وينزل, لأنهم كانت عندهم أشغال وعندهم أولاد يريدون طعاما فيريدوا أن يقتاتوا لأولادهم. فإذ ذاك فكان الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض دون نكير ولا إنكار, كلهم عدول كلهم ثقات كلهم كلهم من أثق من أثبت الرواة عندنا وأعلى مراتب الصحة, كلهم عدول. فإذ ذاك يأخذ الصحابي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أحيانا يبين الصحابي الذي أخذ منه أحيانا لا يبين, لكون أن الصحابية عدل ثقة لا يشك به طرفة عين, ولسنا كالروافض الذين ندعي كذبهم أو زور الصحابة أو بهتانهم أو كفرهم حاشاهم رضي الله عنهم وارضاهم, لا والله إنما الصحابة كلهم عدول. فإذ ذاك فمرسل الصحابي, إيش لو أردنا أن نعرف المرسل الصحابي ماذا نقول؟ هو أن يروي الصحابي عن غيره عن صحابي آخر ولم يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإما أن ينص على سماعه من الصحابي وهذا لا يكون مرسلا, أو أنه يسقط الصحابي الكبير الذي أخذ منه الحديث ويرويه مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا هو المرسل الصحابي. ويكون نقول الآن لما أسقط الصحابية وأخذه بواسطة, يعني كان أريد أن أقول لما أخذ الحديث بواسطة, إما لصغره أو لأنه لم يدرك الواقعة أو لأي اعتبار من الاعتبارات, ممكن يكون كبير لكنه أسلم متأخرا لأي اعتبار من الاعتبارات. إذن انتهينا بما يتعلق بالمرسل. المنقطع القسم النوع الثالث من القسم من السقط الجلي المنقطع. المنقطع يا إخوتي لاحظوا تلحظوا أنه هنا نوع من الأنواع, صح ولا لا؟ قسيم المعلق والمرسل والمعضل قسيمها, لكن الحق أن المنقطع إيش؟ يشمل الجميع, يشمل الجميع, ولا داعي لأن يكون له فن أو قسم خاص, لأن المنقطع الحق أن كل هذه نسميها إيش؟ أحاديث أو أسانيد, نسميها أسانيد منقطع, نسميها أسانيد منقطع. فكله المعلق منقطع, المرسل منقطع, والمعضل منقطع, والمدلس منقطع. هذه المشكلة في كل ما يتعلق بالسقط أنه لم يسمع التلميذ من شيخه مباشرة, هذا هو. فالحق أن المنقطع إيش؟ عام يشمل كل هذه الأنواع وكل هذه الأصناف, وأنها كلها متضمنة فيه. ولم يصنف عالم المنقطع على المعنى الذي ذكره العلماء الأجلاء المتأخرين الذين جعلوه نوعا معينا, فلم يصنف عالم على هذا المعنى الذي ذكر. طيب إذن انتهينا من المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. ما هو المعضل؟ أريد أن أنتهي من هذا لأن المخرج يقول اقترب الوقت, فنريد أن ننتهي على الأقل ننتهي من السقط الجلي, مع أنني كنت أطمح اليوم أن أنتهي من السقط كله بإذن الله عز وجل, لكن لم يتهيأ. طيب ما هو المعضل؟ ما هو المعضل؟ هو أن يسقط راويان أو أكثر من السند على سبيل التوالي, راويين متتابعين يسقطان من كل كلامنا تقريبا كان راوي, لا أحيانا حقيقة في تداخل. المعلق إذا أسقط كالبخاري إذا أسقط اثنين يسمى معلقا, وهو أيضا معضل. الأمر سهل يا إخوة, لا مشاحة في الاصطلاح, افهم بس, استوعب المعاني واعلم مرامي القوم إلى ماذا يرمون في هذه المعاني وخلاص, والأمر سهل. ففي تداخل أحيانا, لكن المعضل اتفق العلماء أو يعني استقر علماء الحديث المصطلحي أهل التحقيق على أن المعضل خاص في من سقط منه راويان أو على سبيل التوالي, راويان أو أكثر على سبيل التوالي, إذا سقط منه راويان أو أكثر. وقلت قد يتداخل مع المعلق, قد يتداخل مع المعلق, لأن المعلق إما يسقط راوي أو أن يسقط أو ثلاثة أو هلم جرة فقد يدخل, لكن المعضل إذن هو ما سقط منه راويان أو أكثر على سبيل التوالي. إذن لاحظوا يا إخوة حتى الإسناد المنقطع أو الذي فيه انقطاع كله على مرتبة واحدة في الضعف, كله مردود لكن على مرتبة واحدة, لا الذي سقط منه راويان ضعفه شديد, صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ليس كالذي سقط منه راوي، والذي سقط منه ثلاثة ليس كالذي سقط منه راوي أو راويان، صح ولا لا؟ إذن أيضا هي على درجات مراتب. هذا الانقطاع كلما كثر الانقطاع كثر الضعف. ثم المرسل أيضا نفس المرسل، ما هو نوع من أنواعها؟ هل المرسل يعني الآن خلينا نقول كالمعضل أو كالمنقطع؟ لا، لأنه هناك الطبقة التي سقط، الطبقة التي سقط منها الراوي طبقة يغلب على أهلها الديانة والصلاح، عصر الصحابة كان، صح ولا لا؟ يغلب، يعني الكذب ما كان موجودا، أو إن كان على قلة وندرة ندرة، ليس كطبقة من عصر أتباع التبع، لم يكون هذا، صح ولا لا؟ فإذا حتى المرسل، لذلك بعض العلماء قبل مرسل الصحابي، مرسل التابعي الكبير، التابعي الكبير هو التابعي الذي أدرك أكثر الصحابة وروى عامة حديث عن الصحابة، كتاب من مرسله صحيح يعتبر سعيد بن مسيب، نعم سعيد بن مسيب من أصح المراسيل، لذلك كان يقول علماء مرسل مراسيل سعيد صحيحة، نعم صحيحة، ومراسيل الحسن البصري شبه الريح، ما هو طعن في الحسن البصري إطلاقا، إمام وهذاك إمام وذاك إمام، لكن الحسن البصري كان صغيرا من صغار التابعين، ثم يأخذ عن كل أحد، عن ثقة وغير ثقة، جماعة، في ناس تحب تجمع العلم بس، جميل جماعة، وفي ناس تحب إيش تنتقي الشيوخ انتقاء يابدا كأنها رياض نضرة عطرة، ينتقي منها الياسمين وما تحب من أطايب الزهور، نعم ينتقي، وفي ناس جماعة تجمع. فإذا الحسن البصري كان يأخذ عن كل أحد، سعيد بن المسيب كان كبير من تابع الكبير، لذلك نص على هذا الإمام الذهبي في الموقظة، نص أن جماعات من الفقهاء يحتجون بمرسل كبار التابعين حقيقة، لو جعلته من أقسام الحديث الضعيف، لكن أليس هو، لو هب أن مرسل كبار التابعين قلنا أنه من أقسام الحديث الضعيف، لكن ألا يقع في نفسك أنه ليس كمرسل أو كانقطاع في وسط الإسناد أو آخره، صح أو في منتديه، لن يكون هذا كذا، صح ولا لا؟ لذلك أذكر فيما أذكر حديث قمت بدراسته مرة، في عن مولى لأبي بكر الصديق، قال أبو بكر ثم روى الحديث، فقال ابن كثير إسناده جيد أو صحيح، ناسي أنا جيد أو صحيح، يعني محتج به، مع أنه مولى أبي بكر هذا لا يعرف له فيه جرح أو تعديل، هو ليس من هذا الباب، لكن من باب أن الإمام ابن كثير وقع في نفسه القبول، يعني مولى أبي بكر سيكون إيش من أهل الديانة ومن أهل الصلاة، هذا الذي يدخل على أبي بكر وعلى أهله ويخرج، صح ولا لا؟ سينتقي أي أحد؟ لا، سيكون تأثر بهذه البيئة، بهذا البيت النقي التقي، فسيكون من أهل الديانة والصلاح والورع، فاعتبر هذا أنه مشي، فمشي حديثه وأن حديثه محتج به، ولو لم يذكر فيه جرح أو تعديل، بل لم يروي عنه إلا 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 واحد، إلا راوي، هذا الإنسان سمينا مجهول العين، لم يروي عنه إلا واحد مجهول العين، ومع ذلك قال هذا إسناد أو حديث جيد. وتقول لابن كثير ما هو منتبه، لا منتبه، لكنه يرى أن هذه القرائن قامت في نفسي، أوجبت في نفسي أو جعلت في نفسي ملكة يطمئن إلى ثبوت الحديث عن أبي بكر، ومن تلقاء ومن ثم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي هذه، إذن الانقطاع على درجات. انتهينا الآن من السقط الجلي، فتكلمنا عن المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل في وقت ولا أزفت؟ طيب، فتكلمنا عن المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل، المخرج يقول أزفت، فنرجع السقط الخفي إلى الحلقة القادمة، لكن قبل ذلك أشار إليه أنه فيه معي شيء من الوقت، دقيقتين نستغلها. طيب، نقول السقط الخفي، ما الفرق بين السقط الخفي والسقط الجلي؟ السقط الجلي أي أن السقط ظاهر في الإسناد، السقط الخفي يحتاج إلى إيش؟ تفتيش وإلى بحث وإلى نظر حتى يتبين أن هناك راوي إيش؟ ساقط، حتى يتبين أن هناك راوي ساقط. أما السقط الجلي سقط ظاهر بين. نكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعل عملنا في رضاه وأن يجعله خالصا لوجه الكريم وأن يتقبل منا عملنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على حبيبنا المصطفى وصلى وعلى آله وصحبه شرفا، وأحسن الله إليكم من حسن استماعكم، وبارك الله تعالى فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.
لا يعلمون إنما يتذكرون.